الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كنت وقفت في تفسير هذه الآية المباركة على قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الجملة الكريمة هي قاعدة الدين، وعند علماء أصول الفقه قواعد: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني مهما تحاول أن تنظر في أصول الإسلام وفروعه لن تجد أبداً شيئا من الحرج أو شيئا من العنة أو شيئا من الضيق. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وقد بدأت في آخر الدرس الفائت في سرد الأحاديث التي تعلن للعالم أنه لا عسر في دين الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد ما يوصي به الأمراء والرسل الذين يبعثهم إلى الجهات للدعوة إلى الله عز وجل أن ييسروا ولا يعسروا. المشقة عند اليهود والنصارى لأنهم يشددون فيشدد الله عليهم، يشددون فيشدد الله عليه. يعني لما قتل القتيل وسأل موسى أن يبين له، أن يدعو ربه ليبين له شأن القتيل، قال له موسى: اذبحوا بقرة. فلو عمدوا إلى أي بقرة وذبحوها لا ذات المراد، لكن قالوا: وش نوع البقرة دي، كبيرة ولا صغيرة؟ سأل، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني كبيرة ولا صغيرة. قالوا: إن البقرة تشابه علينا، ادعو الله يبين لنا. إن البقرة ما البقر كثير لنا، ما وش أي لون، وش أي شكل. بعد ما بقرة صفراء فاقع تسر الناظرين، لو ناسر فاقع تسر الناظرين، وقال: ادعو بك وبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء، لما في أي لون ولا أي عيب، لا شيء فيها. قالوا: أنا جئت بالحق. واحتاجوا أن يشتروها كما أثر بملء مسكها ذهبا. الألوان اللي حددت والأوصاف اللي حددت ما هي ميسرة، ما هي ميسرة. لو كانوا أرادوا بأول مرة بأول فقرة كانت كفتهم، لكن شددوا فشدد الله عليه. وهكذا الدين، وجاء الله عز وجل بحبيبه ورسوله محمد كما وصفه في الأنبياء السابقين الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي هدف كتبهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم، يعني أي ثقل، أي حرج، أي مشقة، أي تكاليف زايدة، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. لا يوجد في الشريعة ثم غل ولا قيد يضيق على العبد أو يحرج العبد، إنما اللي في شريعة الإسلام كله تيسير. فيروي البخاري ومسلم في صحيحيهما، يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ويروي أنس بن مالك أن كما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا وسكنوا، لاحظ، وسكنوا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا وسكنوا، يعني الشيء اللي يهيج الناس أو يشوش على الناس أو يجعل أفكار الناس في بلبلة يحرم على المسلم أن يثيره. أي شيء يزعج المسلمين، أخي، يمنع الإسلام المسلم أن يدخل المسجد وسيفه مسلول، يمنع الإسلام المسلم أن يدخل السوق وسيفه مسلول مخافة أن يسبقون لأحد من العباد يضره. يقول: وسكنوا ولا تنفروا. شيء فيه تنفير يجب على كل مسلم أن يتباعد عنه، شيء فيه تيسير وتسكين لأفئدة الناس وقلوبهم ينبغي لك أن تعض عليه بالنواجذ. هذا دين الإسلام، دين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت ناسا يحملون الآيات ما لا تحتمل، أو يحملون الأحاديث ما لا تحتمل، أو يقولون على الله ما لم يقله الله عز وجل، أو ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما يروي ابن أبي بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جده أبا موسى الأشعري ومعاذ اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. اسمع القواعد، قواعد الدين: يسرا ولا تعسرا. ولا يفهم واحد، يعني مثل أنا يجيني واحد يقول له نطلق زوجته، نقول له: إيش قلت؟ يقول: لها أنت طالق. نقول: حتى تراها ما دمت قلتها لزوجك طلقت المرأة منك، لكن طلقة رجعية، طلقة رجعية. أولاً، هل كانت طاهرا غير لم تمسها؟ فإن كانت طاهر لم تمس فالطلقة طلقة سنة، فالطلقة من أحسن الطلاق، لأن الطلاق فيه حسن وفيه أحسن وفيه طلق بدعة. فإذا طلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه نقول له: اصبر على إذا شئت. أولا، لا تخرجها من البيت، لا يحل لك أبدا أن تطردها من البيت مهما كان الحل بينك وبينها من البغض، خلها في البيت. لو هي قالت أبا أطلع امسكها، أقول لها: ما أخليك تطلع أبدا، لأن ربي يقول: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني تزني وتخرج عقابة الحد عليها، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني لا، ولا يخرجن إلا وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحجزه بعد ذلك، يمكن وفي المدة، مدة العدة اللي هي 3 حيضات أو 3 أشهر إذا كانت المرأة لا تحيض، يمكن يغير الرحال بعد حال، يمكن هالمرة اللي انت تبغضها من كل قلبك تحبها من كل قلبك، يمكن تعمل لك عمل بمعنى انها تحسن لك في حال، او تراها انت حيث لا تراك، ان تراها انت حيث لا تراك وهي تعمل نوع من البر او نوع من الخير، يمتلئ قلبك بها وتغض الطرف عن كل تقصيراتها الاخرى. يعني المرأة ما هي لابد يكون كلها جمال، ولا المرأة كاملة ولا الرجل كامل. للرجل كامل من ذا الذي تحصت هجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فإذا كانت، أنا قلت لك إن مالك أبو أنس لما زوجه أهله امرأة من أهل المدينة العالية ما كان شفة، إنما رضي برضى أهله ودخل عليه. يوم دخل عليها ورافا هبل، وش يجيبوا لها المرأة دي؟ يعني فيها من الشين الأمر الكبير، ما يطيق ما يتحملها. هو يبي واحدة ولو تمشي الحال، ما هي بضرورة تكون ملكة جمال، إنما هذه بتمشي الحال عنده. فهرب من البيت وطلع بره، وصار ما يجي إلا متأخر من الليل، يحسب إنها نامت، فيجي ويتسلل ويدخل البيت، وهي تراقب حركاته وسكناته من بعيد، وعرفت متى يجي بالليل، وقفت ورا الباب. يوم فتح وتلقطه، يقولون إنها قالت أنا قدر الله اللي قدر الله لك، ليش ما ترضى بقضاء الله وقدره؟ الكلمة هذه لينت قلبه لها، فواقعها، فجاءت بمن؟ بإمام دار الهجرة أنس بن مالك، مالك بن أنس، جاءت بإمام داره. بالله لو أنت أعطوك ملكة الجمال وعينها تلج لكل رجل ترى، وأعطوك واحدة عامية سودة ضعيفة مريضة ولكنها مؤمنة، وتجيب لك مثل مالك بن أنس، الفرق كبير. مات كثير من النساء وكثير من الرجال، وذكر مالك بن أنس يذكر صباحا ومساء وبالليل ونار في أنحاء العالم، ويدعى له بالبر والخير على ما قدم للمسلمين من عمل صالح. المسألة ما هي ضرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلت كع المرأة الأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأنا نقول له لا تحجر، ربك وضع لك حدود، قال لك حرام عليك أنك تخرجها من البيت. طبعا أكثر العالم على خلاف هذه القاعدة الشرعية، أكثر العالم بل أعقل العالم على خلاف هذه القاعدة الشرعية. يعني لو صار بينه وبين المرأة مغاضبة وطلقها ما يحب يشوف عيوه ولا تشوفه. ولكن ربنا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه شريعة الإسلام، شريعة الكمال والوفاء. فإذا قعدت عندك وانتهت عدتها ولا لك فيها حاجة خلاص، توكل على الله، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، يجيب الله لها اللي يسعدها ويجيب لك أنت أيضا المرة يسعدك إذا كان النية تكون صالحة، ولا في تعدي من واحد على واحد. هذا مثال في هذا يوسف. لو جاء واحد وقال لي إنه طلقها ثلاث طلقات في لفظ واحد، نقول طلقتها ثلاث طلقات في لفظ واحد؟ يعني قلت أنت طلقت ثلاثة؟ يقول لي، نقول له حرمت عليك، ولا يحل لك أن تتزوج حتى تنكح زوجة ولا معك. يجي واحد يقول يا شيخ فلان يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة، أنا هل أنا شددت وهذاك يسر؟ اللي قال الطلاق الثلاث واحدة يسر، وأنا يلي قلت الطلاق الثلاث يقع ثلاث شدات وتنطعت؟ أنا ما تنطعت، أنا في عنوان في البخاري باب من أجاز الطلاق الثلاث، وفي كتاب الله فإن طلق يعني الثالثة فلا تحل له حتى تكع زوجا غيره، فلا تحل حتى تكع زوجا غيره. والأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحلبية والحنفية كلهم على أن الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاث، واستمر المسلمين يفتون بهذا الذي أفتى به في طول عهد الصحابة وعهد التابعين، عهد التابعين إلى حوالي 200 سنة من الهجرة، وهم لا يفتون إلا بما أتكلم به بأن الثلاث لفظ واحد يقع ثلاث. وكان الرافضة والخوارج هم اللي يقولون تقع واحدة، ولو طلقها وهي حيض لا تقع شيء عندهم أبدا. كان في حديث في مسلم عن ابن عباس، كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، حتى أكثر الناس أو تتابع الناس. فقال عمر: لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. نقول له إيه، خلينا أقرأ عليك الحديث، إذا كنت أنت خدت أطراف منه خليت بقية الأطراف، أنا أجيب لك الأطراف عشان تعرف منين جاك البلاء. الحديث أن أبا الشعثاء يقول لابن عباس: يا ابن عباس، هذا في مسلم، يا ابن عباس هات من هناتك أو من هناتك، والمعنى عند العرب يعني من غرائبك اللي يستغربها الناس، يعني ابن عباس انت ليك غرائب يا ابن عباس، حدثنا عن بعض غرائبك. ألي يعرف انه يقول ان الطلاق كذا، اليس الطلاق الثلاث كان واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. لما يقول له يا ابن عهاتي من هناتك يعني من غرائبك، تصير هذه معروفة عند الصحابة ولا غير معروفة؟ غير معروفة عند الصحابة، غريبة هذه، الصحابة لا يعرفونها، لو كان يعرفونها ما كانت تصير من هنات ابن عباس، هذا في صحيح مسلم، ما تصير من هنات ابن عباس، مع أن في السند وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا وعلمي يقول الراوي وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء حدثني أن الرسول عسى أن الطلاق فكان عارضة واحدة. عمر بن الخطاب يعاكس أمرا لحبيب الله ورسوله؟ حاشا. أبو بكر الصديق يعاكس أمرا لحبيب الله ورسوله؟ حاشا. أي واحد من أصحاب النبي محمد ما يعاكس قول رسوله. أنا قلت لك إن الشافعي يدرس في المسجد الحرام، يدرس في المسجد الحرام، فيأتي رجل من خراسان عالم عليه سيما العلم لكن ما يعرف، شافعي شاب ما هو كبير، يقول له يا ابن محمد بن إدريس، ما رأيك يا شيخ في تأجير دور مكة؟ هل يجوز أن أهل مكة يأجرون بيوتهم ويأخذون عليها أجرة؟ ما رأيك في تأجير دور مكة؟ قال الشافعي: تؤجر، يجوز تأجيره. فيقول له الشيخ الخراساني: لكن الشافعي وفلاناً يرياني أنها لا تؤجر، وأنها تدعى السوائب، يعني الأحواش ما يصير عليها باب، أحواش اللي يحوش بيت أرض يحوش في مكة ما يحط عليه باب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، والدور كذلك لا تبوب. هذا كلام الشيخ اللي يقول له يرد يسأل الشافعي به، إن دور مكة لا تبوب، إن دور مكة لا تبوب، وإنما تترك من احتاج، إذا أهلها احتاج اللي بنينها يحتاجون للسكن يسكنون، ما يحتاجون يفتحونها لأي واحد ضيف جاي من برا ومن جوا يسكن. فقال له الشافعي: حدثني فلان عن فلان أن أسامة بن زيد، حديث البخاري، حديث هذا في البخاري، أن أسامة بن زيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح: هل تنزل غدا بدارك في مكة؟ ما هو النبي كان له دار في مكة قبل الهجرة. هل تنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو من رباع؟ هو عقيل خللنا شيء، عقيل ابن أبي طالب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل عقيل، كان كافرا يوم يوكل الرسول، كان عقيل ابن أخو علي كان كافر، علي ينام يبدي رسول الله بنفسه على فراشه وعقيل كافر، لكن النبي وكله لأن علي بيهاجر وكلهم يهاجرون، فيبقى عقيل مع الكفار يصير يشوف المطالب لأهل مكة عند رسول الله يسددها، الأمانات، أمانات أو دين على رسول الله أحد من أهل مكة يسدده، فباع دار النبي محمد لتسديد الدين، عقيل باع دار الرسول لتسديد الدين، فالنبي أجاز بيع عقيل للدار، وما جاز بيعه جاز تأجيره، ما دام جاز بيعها يجوز إنها تؤجر. فقال لكن الله عز وجل يقول: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال: ذاك المسجد. يعني الشيخ الخراساني يقول له الله يقول: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، يعني ما لواحد مزية على واحد فيه. قال: ذاك المسجد، ما هو البيوت. وناظر عندما استدل له بآية بيّن وجه الآية الصحيح، لكن قالوا: لكن أبا حنيفة يقول. قال: فتغير وجه الشافعي وتغيظ وأحمر، وقال: كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لا فركت أذنه، أقول قال رسول الله، وتقول قال فلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول. إذا يا أخي واحد قال لك قال رسول الله بخبر صحيح، أنت تقول قال أبو مالك ولا قال الشافعي ولا مالك؟ يقول إن صح الحديث وهو مذهبي واضربه بقولي عبد الحائط، وأبو حنيفة يقول إن صح الحديث وهو مذهبي واضربه. كلهم وأشك كل مرات كثيرة قصة الثلاثة، أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وكان حديث في كلام الأثر في كلام عن عبد الوارث بن سعيد لما قال: كنت في مكة فرأيت في منى أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، قلت لله الحمد لله، ثلاثة من أئمة الدنيا يجتمعون في صعيد واحد، والله لا أناقشهم في مسألة. فأتيت أبا حنيفة وقلت: يا شيخ، ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال أبو حنيفة: البيع باطل والشرط باطل. ما سأله، راح للثاني قال: يا شيخ، ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع صحيح والشرط صحيح. راح للثالث وقال: يا شيخ، ما رأيك في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع صحيح والشرط باطل. البيع صحيح والشرط، واحد قال باطل البيع والشرط، والثاني قال صحيح البيع والشرط، والثالث قال البيع صحيح والشرط باطل. سبحان الله، ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة يختلفون. والناس الحين وكلين العلماء بالشماتة، يعني محصل جرات في الرياض أمس تسمع أصوات الناعقين في كل مكان، وين العلماء؟ كأن العلماء يصيروا الحراس على الفلل وعلى البيوت، ويصيروا حراس على الشريرين والمتمردين والخوارج. العلماء ما لهم؟ العلماء عليه يقول قال الله وقال الرسول، وينصح، هذا عمل العالم. أما كون موقف العلماء، موقف العلماء إيه؟ هو العلماء موقف وجهون، هم العلماء إذا أعطوا تلفزيون يقولوا لا، ولا يتكلمون يبينوا الحق، إذا منعوا، وإذا سكت تكلموا، إذا كان تكلموا. ليش تحطوا البلايا في العلماء؟ إنما هو كما قلت كثيرا مذهب اليهود وعمل اليهود، كل اللي تشوفونه في العالم تخطيطات يهودية. يعني أنا كنت أحلف أن ما يحصل في الجزائر إنما هو مخطط يهودي محض، ويمكن أكثر من يقول إسلام يشهد يكونوا يهود، لأن ما هو معقول مسلم يدخل على بيت ولقى نسوان جلسات حبالة، فيبدأ بالسكين يقطع بطنهم ويفجر بطنهم عشان يطلع الأولاد. ما يعمل المسلم، ما يعمل واحد يقول أشهد أن لا إله، ويعلم أنه موقوف بين يدي رب العالمين، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة يره. لكن اللي في قلبه مرض على الدين يحطها الآن في العلماء، ويقول إن الدين هو اللي خلى الناس يفجرون البيوت ويقتلون البراء. والعلماء يتكلمون في منابر الجمعة وفي الإذاعة إذا مكنوا منها، ولكن أكثر من العلماء ما يمكنوا من الإذاعة. أكثر العلماء الآن اللي يسلطون على الإعلام في العالم كلهم أعداء العلماء وأعداء الإسلام، لأنهم كلهم متسربين من الماسونية، إن دروا أو ما دروا، أنهم كلهم متسربين من الماسونية اليهودية التي تخطط لأن يكون الإعلام العالمي بيد الماسونية والاقتصاد العالمي بيد الماسونية، وذلك جعلوا الربا في كل شيء، وحيا لا تنتهي عند حد. العلماء لا يأمرون إلا بالخير ولا ينهون عن الشر. فإذا عالم مثل ما قال الشاعر: فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا، ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك. عابد لعلى غير بصيرة، قد يفجر واحد من هؤلاء اللي داعي انه عباد، لك ما عنده بصيرة. لو عنده بصيرة علم أن المرأة كما أسر عن رسول الله في حديث بريرة لما تكلمت عبد الكروان تقول له يا عبد الملك مو صغير ما هو كبير بالحين، يعني أنا أرى فيك نجابة، فإذا صرت حاكما فإياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع اسمع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه لملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. ما هو قتله، ما قتل مسلم بس أرقت بعض دمه بغير حق فيرد عن باب الجنة، فما بالك من اللي يقتل المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله. افرض ان اللي في البيت اللي يفجر شريرين، افرض انهم يزنون، افرض انهم يسكرون، افرض انهم يدعرون، افرض انهم يعملون كل الموبقات، ما هو بيدك انت تروح تنفذ. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات اذا جهالهم سادوا. اللي ينفذ ولي امر المسلمين، اللي في ذمته وفي عنقه بيعة، في عنقك بيعة الله، هو اللي ينفذ مسؤول أمام الله. إذا ضيع ولم يؤخر المجرم بجريمته، الداعر ما يردعه أو السكر ما يردعه، هذا بينه وبين الله، المسؤول هو عنه على رأسه يوم القيامة. وأما أنت ما عليك شيء، أنت عليك إن رأيت منكرا تستطيع إزالته، من رأى منكم فليغيره بيده إذا كان قادر على التغيير. والعلماء يطبقون على أنك لو قمت تغير منكر بيدك فترتب عليه من الأذى أكثر من الجريمة، المسؤولية عليك أنت. من استطاع من رأى منك فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا اللي تقدر عليه بس بطريقة واضحة. ما هو لازم تبدأ تفضح بالناس عند الناس، وإنما لأن يقولوا أن نصيحة في الملا فضيحة. فإن عجزت عن ذلك كل فخل قلبك لا يحب ذلك ولا يرضاه بحال. فأنت إذا غيرت بقلبك برئت، إذا تابعت ضعت. هذه شريعة الإسلام، وهذا كلام العلماء كلهم. لكن يخططوا اليهود ويعملوا البلايا في أرض الإسلام ويقولوا العلماء مقصرين، العلماء ما وفوا، العلماء ما قالوا، العلماء تتكلم، نحن نتكلمه ليل ونهار، يتكلمون ليل ونهار العلماء من صغارهم وكبارهم. لكن إذا طلع لك عالم أو كان يدعي العلم أو معه شهادة ويقول إني تعاليم إن الحكم بغير ما أنزل لا يكون حكما، أنت تهيج على المسلمين الحين. أنت الحين بالله لو أن واحد قال يجب على الحكومة السعودية أن تغير المحاكم من محاكم شرعية إلى محاكم طاغوتية، مثل ما يقول أعداء الله من وراء البحار، يقول خلوها محاكم طاغوتية لا تكون محاكم شرعية، والحكومة السعودية تقول لن نغير ولن نبدل شيئا ثابتا عن الله ورسوله، كلهم يقولون كده في مجالسهم الخاصة ومجالسهم العامة، يقولون الشيء الثابت عن الله ورسوله لن نغيره، الشيء اللي فيه خلاف نشوف العلماء علمانا وش يقولون فيه ونبحث عن الأيسر، نبحث عن الأيسر. هذا طبعا مسؤوليته. أما كون يجينا من وراء البحار ويقول تعالوا غيروا الشريعة، حتى يقول واحد منهم ليش القرآن في آيات شديدة على اليهود والنصارى وآيات خفيفة على اليهود والنصارى، ليت ما تتركوا الآيات الشديدة لا تقروها ولا تعملوها وعملوا بالآيات الخفيفة. يعني والله أنت لو تدري ما في تناقض بين الآية الشديدة والآية الخفيفة، الآية الشديدة لها حال والآية الخفيفة لها حال، والآية الشديدة كانت في وقت والآية الخفيفة كانت في وقت. في آية اللي يقول في أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم، معقول واحد يتخذ عدو ولي؟ أنت تعرف إن عدوك، أنت تجيب الثعبان اللي هذا نابه وتحطه في ثيابك، بين ثيابك وجلدك تحطه بين ثيابك، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا لكم خبالا، لا لكم خبالا. فأولها يقول كذا، ثم بعدها وش يقول؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين إذ قالوا لقوم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ثم بعد يقول لا ينهاكم الله. هذه سورة واحدة، دي مقام واحد، هذا مقام واحد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
وفي ذكرها أن أسماء بنت أبي بكر جاءت لرسول الله وقالت: يا نبي الله، إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني ودها ساعدها وأحسن إليها. فأنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إن ربنا يحب أي عمل تعمله من الخير، في مؤمن أو كافر يجازيك الله عليه خيرا. يعني لو كان يهودي جوعان ما هم بيقتلوا فينا ونسانا، لكن لو صار لنا سلطة على واحد يهودي وجوعان إحنا يجب علينا نطعمه. نصراني واحتاج نساعده، بس ما نعطيه من الزكاة إلا إذا أمنا أن نألفه بها، هذا ديننا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أنس بن مالك، فيما يروي عبد الله بن أبي بريدة أن أبا موسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل جده أبا موسى ومعاذ إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا مثال. وروى مسلم في صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق حبيب الله ورسوله وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتي، تقول عن عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، وطبعا ما هو ضروري يكون الولي الإمام العام، هذا أول أو يعني هذا أكبر ولي في المسلمين اللي هو الإمام، إمام المسلمين اللي بيعناه على طاعة الله وطاعة رسوله، كتاب الله وسنة رسوله، هذا حق كبير علينا وحق عند الله هو اللي يتولاه. إن أحسن فلنفسي وإن أساء فعلى نفسي. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن يدعى من اللي يدعو؟ ده محمد بن عبد الله اللي يدعو، عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ويروي أبو هريرة كما جاء في يروي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن الدين يسر، سهل، ما فيه مشقة، ما فيه حرج، ما فيه عناد، ما فيه ضيق، ما فيه إلا اليسر والتيسير في كل شيء. ترى أمم دخلت في دين الإسلام لهذا التيسير، يعني أهل أندلسيا اللي صاروا فوق 100 مليون أهل، ما راح لهم جيش أبداً، ما دخل جنوب شرقي آسيا من وراء مضيق ملقا، واللي وراه من أندونيسيا وبرما وكل هالدنيا دي ما جهجش، كلهم دخلوا في الإسلام عندما ذهب التجار الحضارمة عشان يأتون بالبهارات بالهيل والبهارات من حضرموت، راحوا إلى ركبوا البحر بحر الهند حتى وصلوا إلى مضيق ملقا ودخل أندونيسيا. وراءهم الناس نظافة، إذا قام أول ما يبدأ يغسل إيديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل إيديه، وبعدين يكون خاشع لله عز وجل ويضرع إلى الله كذا، فيتحدثون لا يأكل خنزير ولا يأكل عهاد ولا يأكل البلايا هذه الخبيثات فتحدثوا حتى بلغ الأمر الملك والملكة حقتهم حق أندونيسيا، وبمجرد ورون هذول الطيبين دول، ولما دخلوا عليهم وشافوا عملهم أسلموا لله رب العالمين، بل أسلمت كل أندونيسيا بهذا الطريق. وكانت طبعا الفلبين أرض إسلامية محضة، جزء من أندونيسيا، جزيرة الفلبين جزء من جزر أندونيسيا، لكن تواطأت عليها كل قوى اللي يسمونه الاستخراب أو الاستعمار، واستطاعوا يحرفوها بقيادة واحد اسمه فيليب، وسموها الفلبين على اسمها القائد النصراني الكلب ذا اللي لقدهم، وحاول يحاول دينهم، ولكن ما زال فيهم أمم للإسلام اللي في مور يعني بلاد الإسلام وغيرها، لا يزالون، وبقية البلاد على الإسلام. وشفت ماليزيا الآن اللي تقوم في آخر الزمان وهي بلاد أعاجم ويطالبون بكل ما يطيقون بتحريك أمة الإسلام للوقوف في وجه أعداء الإسلام أهل الحرب الصليبية الأخيرة. يقومون في وهم عجم ما هم عرب. ولما يحصل سباق قلت لكم في المصاحف والقرآن يكون العجم أسبق من العرب فيها. هذا مثال الدين. قلت لكم الثلاث أبو حنيفة يقول البيع باطل والشرط باطل، وواحد ثاني يقول البيع صحيح والشرط صحيح، والثالث يقول البيع صحيح والشرط باطل. يقول تحيرت، قلت ثلاثة من أئمة الدنيا لا يجتمعون على مسألة واحدة، والله لا أناقشنهم. فأتيت الأول أبو حنيفة، قلت يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطان، فقلت البيع باطل والشرط باطل، وسألت صاحبيك فلان وفلانا، قال أحدهما البيع صحيح والشرط صحيح، وقال الثاني البيع صحيح والشرط باطل. اسمع شوف يقول حنيفة له كما ذكره عبد الوارث بن سعيد ما يروى عنه، قال لا أدري ماذا قال لك، أنا ما عندي خبر عن دليلهم. يعني البحث عن الدليل ما هو خبط عمياء في الفتوى، خبط عشواء، بالدليل لابد يشوف الدليل، وكل كلام لا دليل عليه لا ينبغي أن يسب الإسلام ولا للفقه ولا للعلم. العلم إذا كان له دليل، أصول الفقه يعني المباني للفقه اللي ما هو منها ما هو فقه، أصول هذه علوم. قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. هذا فهمه. ليش؟ لأنه قال النهي عن الشيء يقتضي فساده، وما دام هو محرم البيع باطل ويصير البيع باطل والشرط باطل، لأن النبي قال نهى عن بيع وشرط. قال فذهبت إلى الثاني فقلت له يا شيخ سألتك عن رجل باع بيعا وشرط شرطا، فقلت البيع صحيح والشرط صحيح، وسألت صاحبك فلان وقال هذا كذا وقال، قال لا أدري ماذا قال لك، أنا ما أعرف وجهة نظره. ما بدأ يسب واحد ما يسبون. قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني فلان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال كنت أسير على جمل فأعيا. جابر جاي من السفر وهو راكب جمل، وقف الجمل وانقطع ما عاد يقدر يمشي، ولحقني رسول الله، أنا كنت سابق ما هو لقوة الجمل بس الجمل انقطع، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وجد الجمل قد عيا ما هو قادر يمشي، فغمزه غمزة فسار سيرا لم يسر مثله قبله قط. صار كأنه حصان من أقوى الحصن القوية السباقة، صار طيارة. فقال رسول بعنيه يا جابر، بعنيه بأقية، فبعته واستثنيت يعني اشترط، فبعته واستثنيت يعني اشترط حملانه إلى أهلي، إني ما أنزل عليه ولا سلمك إياه إلا في المدينة. فجئت بالجمل للمدينة، فلما جاء النبي أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فلما وليت ناداني وقال يا جابر، هو سلم الجمل وأخذ القروش، قال يا جاء ناداني يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهي لك، من هدية مني لك الجمل والدراهم، فالبيع صحيح والشرط صحيح. هذا كلام. الثالث قال لا أدري ماذا قال لك، اللي يقول البيع باطل والشرط صحيح، البيع صحيح والشرط باطل، قال لا أدري ماذا قال لك، ولكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواقم فأعينيني، فقلت إن شاء أهلك أعطيتهم 9 أواق وأخذتك وأعتقتك. فذهبت بريرة إلى أهل أوليائها أهلها أعمامها وقالت إن عائشة تدفع لكم 9 أواق دفعة واحدة، ما هو على أقساط، تدفعها دفعة واحدة كلها. قالوا لا، من بيعك عليها إلا بشرط أن يكون الولاء لنا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته القصة، فقال ابتاعيها واشترطي، ابتاعيها اشتريها منهم يعطوه بسعة وخذيها، وقال لهم لكم الولاء. فأعطوها لبريرة، أعطوها لعائشة وخذوا التسعة. فصعد النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. في كتاب يعني في شرع الله، المراد في كتاب الله هنا شرع الله. كل بيع، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. الولاء لمن أعتق، اللي دفع القروش الولاء له، مهل اللي باعه خد القروش. فصار فصح البيع وبطل الشرط، صح البيع بطل الشرط. طبعا الحديثين صحيحين في البخاري، الثاني والثالث في البخاري، أما الأول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعبر بن شعيب عن أبيه عن جده لا يقبله الكثير من أهل العلم، لا يقبله الكثير من أهل العلم. لماذا؟ لأنه عبد عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. بالنسبة عمرو شعيب إذا قال عن أبي عن جدي ينصرف الحال إنه عن أبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، هو الأب ده أبو شعيب أبيه، عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، ويريد عمرو عن أبيه شعيب ولا عن أبي شعيب اللي هو محمد، أو عمرو عن أبيه شعيب عن جده محمد، ولا هو جد لعمرو، عمرو محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص جد عمرو، جده لكنه هو صحابي، وجده الثاني عبد الله بن عمرو صحابي، وجده الثالث عمرو بن العاص صحابي. فمن المراد بالجد هنا؟ فلو جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو يقبل الحديث، لو كان السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو يقبل الحديث عند كل أهل العلم، لأن ما في علة. لكن إذا قال عن أبيه عن جده ولا بين الجد صار فيه انقطاع، فيرده أهل العلم ولا يحتجون به، يرد ولا يحتجون به. فدليل أبي حنيفة دليل ضعيف عند أهل العلم، ودليل الثاني والثالث قوي. لكن واحد قال البيع صحيح صحيح والثالث قال كذا، لا، نقول له هذه المسألة فنية شوية، تحتاج إلى نوع من الفن في العلم، لأن علماء بعدين صاروا العلماء ينظرون هل الشرط هذا اللي اشترطه الصاع المتعاقد في البيع، الشرط هل يعود على أصل البيع بالبطلان؟ يعني لا ينفك عنه، ولا يمكن انفكاك الشرط عن البيع؟ فإن كان يمكن انفكاكه فالشرط باطل والبيع صحيح. لو لما يقول له أنا بعد باع الجمال واستثنى حملاء المدينة، ما مسألة، هذا لمصلحة العقد، كونه يشترط في البيع في سهولة للبيع وسهولة للمشتري، هذا سهل له أن يركب عليه إلى المدينة، وهذا سهل لبعض بوقية. لو واحد باع بيت مثلا بمليون وقال بشرط أن يبقى غلته السنة لي، أن السنة هذه أنا أبقى ساكنه أو أسكنه، السنة دي لي هو ساكن، أنا بأخذ أجرته السنة يعني على حسابي أنا السنة، هذا مصلحة البيع، مصلحة العقد، ما يبطل الشرط ولا البيع، البيع صحيح والشرط صحيح. فإذا كان البيع لا ينفك عن العقد فيبطل العقد ويصح البيع، يبطل الشرط ويصح البيع. وما ذكر أبو حنيفة إن هي قاعدة ما هي مأمونة 100%، يعني ليس كل نهي يقتضي الفساد، قد يكون النهي للتنزيه لا للتحريم، يعني النهي يأتي للتنزيه، مثل نهى النبي عن البول قائما، ورؤيا وهو يبول قائما، ونهى عن الشرب قائما، وشرب من زمزم قائما. وقالوا العلماء إن ربما يوم يبول قائما، لأن البول والإنسان قائم قد يكون علاجا لمرض أحيانا، لأن إذا بلت وأنت قائم تكون المجال البولي أكثر تدفق، تكون جالس، فلو في حصى في المجاري أو يمين الإنسان تندفع، قد تكون ده. بس الشريعة ما تحبها بالحيل. لماذا؟ لأنها إن عادة الأعراب من أول جهة، ولذلك يقول لا ندع، يقول عمر بن الخطاب في حديث: لا ندع قول ربنا وسنة نبينا بقول أعراب بوال على عقبيه. قال العلماء: ليه بوال على عقبيه؟ قال أني يبول وهو قائم، فإذا نزل البول والأرض تكون شديدة صلبة يبدأ يندفع ويخرب الملابس ويخرب الرجلين ونجس ما حوله. فإذا قد يشرب قائما لمصلحة، وقد يبول قائما لمصلحة، ولا يكون محرما ويكون نهي للتنزيه. إذا أمر، يعني مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، رجل بعد ما صلوا الفجر الصبح مع الجماعة الإمام، لك واحد قام يصلي ركعتين، فالنبي قال الصبح أربعان، يعني الصبح أربع ركعات. أنكر عليه، بس إنكار ما هو شديد، إنكار خذ، قال الصبح أربعان، ورأى واحد يصلي بعد الصبح ولم ينكر عليه. قالوا العلماء: إذن هذا كان للتنزيه وهذا للدلع الجواز. فأنت إذا فاتتك سنة الفجر قبل صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة، والأفضل تصليها قبل طلوع الشمس. إذا صليت بعد طلوع الشمس ما فيش كلام في قبولها وجوازها، وإن صليت بعد الصبح فيه نوع من الإشكال خفيف. هذا مثال. لو أنا شفت واحد معري ركبته جالس من الرجال كاشف ركبته، إذا اعتقدت أنا أن الركبة من العورة أقول له: يا شيخ، ترى بعض العلماء يقول الركبة عورة. ما أتكلم عليه بقسوة ولا أتكلم عليه بشدة أبدا، ولا يحل لي. يكون النهي برفق على قدر المعصية، إن كانت شديدة أشد شوي شوي، بس ما نقول يا كلب يا ملعون، شوي شوي على قدره على قدره. ولكن إذا كانت المعصية، لو واحد لقيته هذا لما قال لما مطلع ركبته أنهيته برفق، لكن لو مطلع فخذه أنهى بأشد من الأول، لأن أكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة، فيكون نهي أقوى شوية من النهي عن الركبة المكشوفة. لكن لو لقيته مطلع فرجه أمام الناس هذا أنهاه نهيا غليظا، بتق الله، لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مثلك. الرسول نهى لعن، من يبين له، يعني شفت مراتب النهي عن المنكر ومراتب الأمر بالمعروف، ما هي مرتبة واحدة، تكون على قد، يعني أنت كطبيب حاذق مجرب خبير بالعلة وجاك المعلول عندك، تعطيه الدواء على قدر مرضه، تعطيه الدواء اللي ينفعه. إن زودت له الجرعة يمكن تقتله، وإن نقصت له الجرعة يمكن ما تفيده، إن نقصت الجرعة ما يستفيد منها، وإن زودت الجرعة شو يمكن تقتله. ولكن تعطيه الجرعة اللي على قدر حاله تماما، تقول له مثلا دواك ده لأربعة أيام، كل يوم على حب، الأول على ثلاث حبات، اليوم الثاني على حبتين، اليوم الثالث على حبة واحدة، وبعدين الرابع ما فيها لا تأخذها. هذا مثال للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة عند البخاري: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني إذا الدين، لا تحسب إن شيء، لو قال لك فلان من رئيس أمريكا ولا رئيس بريطانيا ولا رئيس روسيا ولا أي رئيس في العالم نبي نقضي عليكم، تحسب إنهم يقدرون علينا؟ تظن إن إحنا خلاص صدنا في خبر كان؟ تظن إن إحنا بنموت مجرد ما يقولوا؟ أبدا، يمكن يموتوا كلهم وإحنا حيين في المسجد النبوي، يمكن يموتوا كلهم وإحنا قاعدين ندرس المسجد النبوي، يمكن يكون، أبدا، الأمر لله وحده. ومثل الجبل اللي سمانا، أقول جبل لأنه أوثق وأرسى من الجبل، والشاعر يقول: كناطح كانوا كناطح كناطح صخرة كناطح صخرة يوما كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل اللي بينطح الصخرة يبي يكسر قرونه والصخرة قاعدة،
فهؤلاء يبي يحسبون أن يكسرون الإسلام، يبي يكسرون قرونهم والإسلام قاعد. الإسلام ما يزوم، هو الإسلام ده أول ما يتعرض للفتن الأيام هذه. ما قلت لكم على قلعة ألموت الباطنية لسنة 480 من الهجرة كيف كانوا يقط ما يتركون ناحية من نواحي إلا أفسدوا فيها. عام 317 هجرية ما يأتي الباطنية من جهة القطيف ومن جهة البصرة ويهجمون على بيت الله الحرام يوم التروية، يوم 8 الحجة في شهر الحرام في البلد الحرام، ويهجمون على الكعبة ويقتلون جميع الحجاج اللي في الحرم، ما تركوا حيا يمشي جميع الحجاج. وكانوا يدعوا في الأول يدعوا أنهم مسلمين، بس مسلمين باطنية معروفين، لا يقر أحد ما يسب أنهم مسلمون، لأنهم عندهم آلهة لا حد لها ولا حصر، وأحيانا لا آلهة لهم البتة، ما يؤمنون بإله، ولكن أجابوا الناس وملوهم من الحشيش والمخدرات والزنا والدعارة شباب حتى يصوروا كالصم البكم العمي، ويقولوا روح يقتل فلان روح يقتلوا ارموا فلان. لما أرسل صلاح الدين الأيوبي لواحد منهم في قلعة ألموت عشان يدعوه إلى الإسلام، قال له اصبر، يقول للرسل حق صلاح اصبر، وينادي واحد منهم انزل يجي، قال اقطع رقبة نفسك على طول، طلع سكين سكين ما تخرج من جيبه، وقطع رقبة نفسه وطاح. قال للثاني هذا الثاني، قال اقطع لسانك، طلع لسانه وقطعه. قال للثالث سير من نفسك، والبير فيه سكاكين والحراب موضوعة، اللي ينزل ما يصل لآخر البير له قطع. رمى نفسه، قال وعلم صلاح الدين أن هؤلاء رجالي، الرجال اللي عندي كلهم من هالجنس، هذا كانوا باطنية وأذلوا المسلمين والباطنية من جنسهم اللي هو اللي جاءوا القرامطة وقتلوا جميع المصلين، ما خلوا في بيت الله الحرام نفسا تخرج، لم يخرج أحد حي، كلهم ما قتلوهم، وكانوا اللي يشيلونهم إذا تجمعت الجثث يسحبونها ويرموها في زمزم حتى امتلأ زمزم إلى سقفه. وبعد ما انتهى صدركم في المسجد الحرام، وخرج رجل منهم وضرب قاعد الكلب أبو طاهر اللي اسمه أبو طاهر الجنابي على باب الكعبة، بعد ما قلعوا باب الكعبة قلعوه رموه وجلس على باب يقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا. وخر واحد يطلع عشان يرمي الميذاب يقلعوا الميذاب الكعبة، فاندك هو الميذاب وراح. ثم خرجوا بعد ما قتلوا كل الحجاج اللي في الكعبة في الحرم، خرجوا إلى شارع مكة يرمون ورا الناس، اللي يلحقونه يقتلونه، اللي نفسه ما يخل الناس تتحرك. وهرب أمير مكة وراح على عرفة، هو رجال العدد القليل اللي ما يقدرون على دول الطغام. وبلغ أمير مكة اللي هربان في عرفات إن القرامطة أخذوا الحجر الأسود معهم، والكعبة صارت من غير حجر أسود، ويلحقوا من بعيد، وهو شي بعد ما قطع أميال كيلوات كثيرة، يلحقوا أمير مكة ورجال وينادون من بعيد ردوا علينا الحجار وندلكم على كنز الكعبة، ردوا علينا الحجر الأسود ونعطيكم يعني ثمن غالي 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 كل ذهب الكعبة وكنز الكعبة ندلكم عليه ونعطيكم إياه، بس ردوا علينا الحجر. قال تعال اقرب ما بنعطيك، ولما قرب قتلهم جميعا وخذوا الحجر وذهبوا به إلى البصر ونصبوه في حوش في البصر كحجر الأسود، وقعد 22 سنة. أين المسلمون؟ 22 سنة ما يجرؤ حاكم في أرض الإسلام يومها 317 هجرية، يعني في ذاك يعني له 1000 سنة وألف سنة وشوي، ألف سنة حوالي 1100 سنة الآن. وبعد ما يفعل هذا ويرد ويرجع الحجر الأسود بعد 22 سنة رك حطوا على جمل ووعد يسوقوا حتى يجي الكعبة ويرجعونه لها. هل انقطع الإسلام بهذا العمل المجرم؟ ما انقطع. هل أبيد الدين؟ ما أبيد. وقامت الحرب الصليبية الأولى، احنا في الحرب الصليبية الثانية الآن، قامت الحرب الصليبية الأولى وقلت لك إن الجيش الصليبي وصلت مقدمته إلى دمشق ولا يزال ذيله في باريس، مؤخرته في باريس ومقدمته في دمشق، والجيش متواصل على طول أوروبا إلى أنطاكيا إلى 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 دمشق، جيش واحد، وكل ما يمر على قرية من قرى أوروبا احنا الاوروبيين كلهم ما هم ضدنا علانية الان، بعضهم يقول احنا معكم يا المسلمين يا العرب، بعضهم يقول كذا بلسانه طبعا، وان كنا ما نؤمن بكلامهم لانه جربناه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ورغم كما يرغوا ثعلبه. يقتلون في الفلسطين ليل ونهار ليل ونهار بابشع الجرائم يرتكبونها، ولا واحد يقول ولا واحد يقول واحد يتكلم لا في ايات الامم ولا في ايات ما هي امم بهذا الشكل ده. فالاسلام جالس عزيز كما قال حبيب الله ورسوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني ريح لينة بعد عيسى بن مريم تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله وعليهم تقوم القيامة. فهذا اللي يكون بعد لا تطلع الشمس المغربة وبعد يأجوج ومأجوج وهم كعبسلون وبعد الدجال كل هذا يجي، ثم يأتي ما يبقى مسلم وعليهم تقوم القيامة. فإن القيامة لا تقوم في الأرض من يقول لا إله إلا الله. إن هذا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هلك المتنطعون. وفي حديث موضوع يقول إن موضوع ما صحيح بس إيش كأنه حكمة: إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إن المنبتة يعني لو أنت راكب على حمار أو خيه أو جمل وأتعبته في السير علشان تصل بسرعة، يموت الجمل أو تموت الركوبة حقك وتنت في البر لا قطعت الطريق ولا خليت دبتك لك. وكثير من الناس يسرع بدل ما يمشي 100 أو 80 أو 70 ويصل بدل ما يصل في 4 ساعات يصل في 5 وآمن مطمئن، لا يقول أنا بأخذها في ساعتين، ويمشي على 130 و150 و160 و170 ويموت في الطريق ولا يرجع له ولا سيارته. المثال يقول إن المنبتة يعني المجهد نفسه في السير اللي يتعب روحه فوق طاقتها لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهكذا هكذا المتشددين في الدين. أنا ما أعلم أني عرفت رجلا تشدد واستمر على دينه، ما أعلم أن، لكن كونك تستمسك بالشريعة، الشريعة ما فيها عسر، الشريعة في إعطاء كل ذي حق حقه، ولي أمر المسلمين تعطيه حقه. إذا قلت له بايعتك على كتاب الله ورسوله لا يحل لك أبدا، إن ساعة الساعة اللي تنزع فيها يدك من بيعته لو مت لا تموت على دين الإسلام، لقول حبيب الله ورسوله: ولا تنزع يد من طاعة فمن فبات فميتته جاهلية. وإذا رأيت منكرا ولي الأمر ما بيقوم عليه أو الهيئة ما بتقوم عليه، ما تقوم أنت بيدك علشان تفجر وتقنبل، إذا تروح لولي الأمر إذا ما أنصفك ما عليك أنت، بلغت الأمر أهله وكف نفسك، وإذا استطعت أن تلزم بيتك أحسن لك، كن حلس بيتك، كن في الفتنة كابن لبون لا ذي ظهر فيركب ولا ذي لبن فيعلب. كن في الفتنة احنا الفتنة الآن، كن في الفتنة كابن لبون يعني بعير صغير لا ذي ظهر فيركب ولا ذي لبن فيعلب. فيقول حبيب الله ورسوله: إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، ولكن سددوا وقاربوا واستعينوا بالروحة واستعينوا بالغدوة والروح. شوف النبي علمنا كيف الطريق، لو انت مسافر اختار اوقات اخر النهار مع جزء من الليل واول النهار مبكر، فانه قد بورك لأمة النبي في بكورها. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني سير في الليل قليل، ما هو كل الليل، سير في الليل قليل وسير في اول الليل، في اخر الليل قليل وفي اول الليل قليل، في اخر الليل قليل. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ويروي البخاري ومسلم من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، اسمع، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الله أبعد الناس عنه. وما انتقم في بعض الروايات وما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فيقتص يعني يقيم حد الله، أو كما قال الرسول عائشة رضي الله عنها. ونضرب مثلا، عندما انتهت معركة بدر أسر المسلمون 70 أسيرا منهم العباس عم النبي وعقيل بن عم رسول الله اللي كان على الأمانات في مكة، عقيل، وسهيل بن عمرو، وأبو العز زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وجمع جمع. فلما انتهى، لما صاروا الأسرى بأيديهم وانتهت المعركة، جمع النبي وأصحابه يستشيرهم، ما رأيكم في الأسارة، ماذا نفعل بهم؟ فقال أبو بكر: أهلك وعشيرتك يا نبي الله، استأن بهم وخذ الفدية منهم، تكون عونا لنا عليهم، خذ منهم يا فدية في نظر فكهم، فك الأسير، تأخذ منهم شيء قيمه منه، حتى بعضهم اللي ما عنده مال يعلم ويعرف يعلم أبناء 10 من أبناء المسلمين الكتابة، وهذا يكون قوة لنا ولا نظر، لعل الله يخرج من أصل من عبد الله. قال: ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال له: هؤلاء أعداءك جمعهم الله بين يديك، اجمع حطبا جذلا وأشعل نارا بين جبلين وارميهم فيها. لكن قبل ما يقول له كده قال: أحسن مكن عليا من عقيل يضرب عنقه، ما قال للعباس، لأنه يعرف أن النبي ما يحب واحد يقول له هالكلمة، يعرف عمر أن النبي ما يحب واحد يتكلم على العباس، فيقول له لكن عقيل أهون شوية، فقل: مكن عليا من عقيل يضرب عنقه، ومكنني من نسيب فلان أضرب عنقه. وبعدين أشار عليه بموضوع الحرق، وخير النبي بين الأمرين، بين فك الأسارة بالفدية أو قتله، فاختار أيسر الأمرين رأي أبو بكر، ففكهم على هذا الحال، على هذا الحال. في اليوم الثاني عمر جاء، لقى النبي جالس يبكي وبجواره أبي بكر يبكي. قال: ما يبكيكما؟ أعلماني، إن كان بكاء بكيت، إن كان شيء يستدعي البكاء بكيت معكم، وإن لم يكن بكاء تباكيت، يعني أتباكى معكم عشان أشارككم في البكاء، إن كان بكاء بكيت، إن كان بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكم. فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: يعني إن الله أنزل كذا وكذا، وفي بعض الألفاظ: لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لكن الله تبارك وتعالى بعد ما فعل النبي ما فعل أجاز له هذا الفعل وأباحه للمسلمين، وجعله نعمة من الله عز وجل للإسلام والمسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.